قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد فصوا من الوهاب
هم ناصر المختار في
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذه السلسلة الخاصة من حلقاتنا فضائل معاوية رضي الله عنه. وكأني أتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من وقت إلى آخر يأتي مغرض أو مبتدع أو ضال فيسيء إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا عرفنا وتعلمنا العبرة أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يتوقف أجرهم بعد أن رحلوا، بل إن رب العالمين يجري لهم الأجر بهذه الإساءات إلى مقامهم. وكأننا تعلمنا أيضا أن هؤلاء من وقت إلى آخر لا بد أن نتذكرهم وأن نتذاكر سيرتهم وأن نتعلم من حياتهم. مشاهدي الكرام، فضائل معاوية رضي الله عنه سلسلة خاصة من الحلقات أكون فيها وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد ضاوي العصيمي الداعية الإسلامي. أهلا بكم ومرحبا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الحلقات مما تثقل به موازيننا يوم القيامة في دفاعنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. وقبل أن نعيش مع سيدنا معاوية وقبل أن ندافع وهم ليسوا في حاجة إلى دفاعنا، بل نحن نشرف بأن نتحدث عنهم، عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دعنا نعيش مع هذه الأمة خير أمة، مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما لهم من فضائل.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بداية أشكر يعني قناتكم المباركة على طرح هذا الموضوع المهم.
شكرا لك.
خاصة مع تكرر الإساءات وتتابعها، وكأنها قضية للأسف الشديد قضية يعني ممنهجة للحط من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المؤسف أن من يتكلم ليس من أصحاب الطوائف الضالة الظاهرة في الظهور، بمعنى لو قلنا أن المتكلم مثلا من الروافض ومن ممن عرفوا أصلا بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ربما يكون شره ظاهر للناس، لكن المصيبة أن يتكلم من أبناء جلدتنا ومن يعني ممن ينتسب حتى إلى يعني أصحاب هذا المنهج، منهج أهل السنة، ويظهر بهذا المظهر ثم يروج كثير من الأكاذيب والأباطيل في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تكمن المصيبة. ومن هنا عظم الله عز وجل خطر النفاق وبينه أيما بيان، بل إن الله عز وجل كما نعلم بين خطر النفاق في القرآن أكثر مما بين خطر الكفار.
نعم.
الصريحين.
صحيح.
فحينئذ كان لزاما حقيقة علينا أن نؤصل قضية معرفة فضل الصحابة ابتداء، معرفة مكانتهم منزلتهم، ثم أيضا ما قد يدلل به هؤلاء على ما عندهم من الباطل في ذكر بعض الشبه التي نحتاج حقيقة إلى بيانها، خاصة أنها لا تنطلي حقيقة على من عنده مسكة من علم، ربما تنطلي على بعض الجهال، ربما تنطلي على بعض من لا يعرف أصلا السيرة، ربما تنطلي على بعض الناس الذين ربما يعجبهم حسن الكلام ولحن القول، وهذا ليس دليلا على الحق. والله عز وجل ذكر عن المنافقين في قوله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول، فهؤلاء كان عندهم من الفصاحة والبيان والقدرة على أن يظهروا الباطل بمظهر الحق ويلبسوه بلبوسه، لكن الحق غير ذلك. بلا شك أن الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما نتقرب فيه لله تبارك وتعالى، ومما تشحذ فيه الهمم وتعلو، ومما كذلك أيضا يشعر الإنسان بالنقص الذي هو فيه مقارنة بما قدم هؤلاء في نفع الأمة. هؤلاء الذين ضحوا بكل شيء، تركوا أموالهم وتركوا أهليهم وتركوا ديارهم، أفنوا أعمارهم، قدموا الغالي والرخيص في نصرة الدين، بلغوا أقصى الدنيا شرقا وغربا في سبيل نشر الإسلام. وهؤلاء كما ذكرت أخو أسامة قبل قليل يعني ليسوا بحاجة إلى تزكيتنا ولا مدحنا وثنائنا، يكفي أن الله الذي الله سبحانه وتعالى في فوق سبع سماوات زكاهم في مواضع عديدة، وأثنى عليهم سبحانه وتعالى وبين كذلك أيضا خطر انتقاصهم والحط من قدرهم. لذلك هؤلاء الصحابة حقهم أو يعني حقهم علينا، وهذا حق واجب، أن نبين ما يجب علينا بيانه من بيان فضلهم، وأن نذب عن أعراضهم خاصة ممن ينتقصهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفضل من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن عرضه أو عن وجه النار يوم القيامة. هذا في أوساط البشر العاديين، بمعنى الإنسان المسلم العادي حقه عليك أن تذب عنه وأن تذود عنه وأن تبين كذلك أيضا لذلك المغتاب خطورة فعله وما هو مقدم عليه. فكيف إذا كانت الغيبة في حق خيار الأمة؟ لا شك أن الإثم يضاعف، والجريمة ليست بالقدر الذي يتصور بعض الناس أنها قضية سهلة وأنها قضية آخذة للرد والأخذ والرد. بلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قد أثنى عليهم في مواضع كثيرة وبين، بل إن الله بين بأن هذا الثناء لم يكن فقط في هذا القرآن الذي نزل علينا، بل إن الله ثناؤه عليهم حتى قبل أن يأتي أو يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يخلق هؤلاء الصحابة. يكفي أن الله بعلمه السابق علم بأن هناك من الناس من سيصطفيهم لأن يكونوا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يدافعون عنه ويذودون عنه ويحمونه ويقدمون الغالي والرخيص في نصرة الدين، كما
محمد
قال
رسول الله. نعم، والذين معه.
بارك الله فيك. وهذا الله جل وعلا ذكر هذا في آخرها، قال ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل.
ومثلهم في الإنجيل.
بمعنى أن هؤلاء ذكرهم الله عز وجل حتى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الصحابة الله جل وعلا اصطفاهم من بين هؤلاء الناس إلى أن يكونوا صفوة الخلق. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال إن الله نظر في قلوب العباد فاصطفى محمدا فنظر فوجد أبرهم وأصدقهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه للنبوة. ثم نظر في قلوب العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هم أخيروا يعني أولى الناس بأن يكونوا أصحابا له صلى الله عليه وسلم. إذن قضية الصحبة هي نوع من اصطفاء من الله تبارك وتعالى. ليس لنا في خيار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما مر على بعض القبور وتأثر عليه الصلاة والسلام حينما مر بتلك القبور، ثم قال وددنا لو أننا رأينا إخواننا. فقال الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ فقال أنتم أصحابي. لاحظ الآن التمييز بين الصحبة وبين الأخوة. أنتم أصحابي وإنما إخواني قوم لم يروني
يؤمنون بي ولم يروني.
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ولذلك من علامة إيمان المؤمن أن يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن قدر الله جل وعلا علينا أن نعيش في هذا الزمن الذي لم نرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله لم يحرمنا تلك الرؤية بما جعل الله عز وجل لنا من التأسي والاتباع والاقتداء حتى نكون بإذن الله عز وجل رفقاء له في الجنة صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل من بين هذه الأعداد المهولة وجعلهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يظن بهؤلاء كما اليوم يدعي بعض المفترين وبعض الكذابين والدجالين، هل يظن بمثل هؤلاء أن يكون هؤلاء هم من يخذل دين الله عز وجل، هم من يسعون إلى حظوظ الدنيا، هم من يسعون إلى هدم الدين، هم من يسعون كما يدعي بعض المفترين بأن هؤلاء أصلا لم يكونوا مؤمنين وإنما كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون النفاق كما كما يدعون. الشاهد أن النصوص حقيقة يعني كثيرة جدا، أقصد النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل،
القرآن. نعم،
نصوص القرآن.
نعم،
الله عز وجل ذكر أيضا في فضل الصحابة حينما ذكر أقسام الصحابة وأقسام من هاجر قبل الفتح وقاتل. فالشاهد في قوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
نعم، أي الجنة،
هذه الأخيرة الحسنى.
نعم،
قال ابن حزم رحمه الله تعالى، الإمام ابن حزم قال فيه دليل على أن كل الصحابة في الجنة.
نعم،
بدليل أن الله كلا وعد الله الحسنى، سواء اللي أنفق قبل الفتح أو الذي أنفق بعد الفتح وقاتل. إذن لا، نعم، لا شك أن الصحبة تتفاوت وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا في درجة واحدة، الصديق ليس كعمر وعمر ليس كعثمان وكذلك العشر ليسوا كغيرهم، لكن أيضا يكفيهم شرفا بأن الله عز وجل زكاهم ومدحهم وبشرهم بالجنة بأجمعهم، بمعنى أنه لم يستثني أحدا منهم بقوله وكلا وعد الله الحسنى. نعم،
نعم.
هذا في يعني أيضا في نصوص القرآن حقيقة ما يدلل على هذا كثيرا. أيضا بيان توبة الله عز وجل عليهم كما قال جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وبين سبحانه وتعالى طبعا الصحابة إما أن يكونوا مهاجرين وإما أن يكونوا أنصارا.
نعم،
ولذلك اليوم من يريد أن يفرق فيقول أن حتى المهاجرين أن هناك قسم ثالث لا هم مهاجرين ولا أنصار، هذا مفتري وهذه دعوة كاذبة. الهجرة كذلك أيضا تتفاوت، هناك سبق في الهجرة مثل هجرة الأولين.
نعم،
وفي أول الإسلام، وهناك هجرة أيضا متأخرة، لكن في كل الأحوال الصحابة لا يخرج أحدهم إما أن يكون مهاجريا أو أن يكون أنصاريا، والله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها زكى الجميع وتابع على الجميع ومدح الجميع سواء كان من الأنصار أو كان من المهاجرين.
نعم، هناك المهاجرون وهناك الأنصار والذين يأتون من بعدهم.
نعم، صحيح.
نعم، لكن من خرج عن دائرة المهاجرين وخرج عن دائرة الأنصار.
نعم،
والذي يأتي من بعدهم ولا يترضى عليهم.
نعم،
نعم، يعني هذه هي الطائفة التي تخرج.
نعم،
عن هذا النطاق، نطاق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان.
نعم، صحيح. بارك الله. لذا الله عز وجل في سورة الحشر ذكر سبحانه وتعالى أقسام الصحابة.
نعم،
وبين سبحانه وتعالى منازلهم، فبدأ في قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم قال تعالى الآن هؤلاء المهاجرين، ثم قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء الأنصار.
نعم،
ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية في التسلسل نعرف أن الذين سبقوا هم المهاجرين
والأنصار.
وكذلك الأنصار.
نعم،
لذلك الله جل وعلا أراد أن الأمة تدخل في تلك الفضيلة. يعني أنت إن لم تكن مهاجريا وإن لم تكن أنصاريا فحينئذ الله جل وعلا لم يحرمك من أن تكون داخلا معهم بالثواب والأجر في محبتك لهم، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لهذا يخرج من هذه الآية كما قدمت أخي سامي الله يحفظك، يخرج من هذه الآية من لم يترضى عليهم ومن لم يحبهم ومن لم يستغفر لهم ومن لم يدعو لهم، يخرج في هذه الآية من هذه الآية من سبهم وقدح فيهم وشتمهم وانتقصهم وحط من قدرهم. ولذلك كان الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول لا حظ للرافضة في هذه الآية.
سبحان الله،
يعني لا حظ لهم فيها، بل قالوا أنه لا حظ لهم في الفيء لأنهم ليسوا في عداد المسلمين.
نعم،
كونهم قد أساءوا وانتقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قضية الصحابة ليست قضية كما يتصور بعض الناس، هي قضية جزئية في ديننا ولا في عقيدتنا، أو أنها قضية من مسائل يسيرة مثل مسائل العبادات أو نحوها. القضية خطيرة جدا، ليست هينة، أقصد التساهل فيها. لهذا اليوم لو نظرنا في كتب أهل السنة، كتب العقائد،
نعم،
لا تجد أن كتابا من هذه الكتب يخلو من بيان مكانة الصحابة، ويحذر كذلك من انتقاصهم وسبهم والقحط من قدرهم، في إشارة إلى أن هذه المسألة مسألة عقدية وليست مسألة جزئية فرعية كما يتصور بعض الناس. وهذا يعني عده العلماء من الأصول. يعني بأيش لما نقول أصول؟ عندنا نحن أهل السنة أصول،
نعم،
عندنا من الأصول الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته، عندنا من الأصول منزلة القرآن ومعرفة أنه كلام الله عز وجل، من الأصول ما يتعلق أيضا في جانب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأصول مبحث القدر، نعم. لاحظ هذه الأصول كل من خالف فيها فهو مبتدع، بمعنى أنه لا يعد من أهل السنة حتى لو تسمى بأسماء أهل السنة،
نعم.
اليوم لما يقول والله فلان من علماء أهل السنة وإذا به يخالف أصلا هذه الأصول، هذا غير صحيح. يعني لا يمكن ينسب هذه لأهل السنة وهو يحط أو يعني يختل عند أصل من هذه الأصول. من هذه الأصول المقررة هو ما يتعلق بمبحث الصحابة. لاحظ في كل كتب أهل السنة، العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، كتاب اعتقاد أهل السنة للإمام أحمد، اعتقاد أهل السنة الإسماعيلي، اعتقاد أهل الحديث للصابوني، وغيرها من كتب أهل السنة، في إشارة إلى أنهم لم يتركوا يعني كتابا ألفوه يتعلق بمبحث العقيدة ومنهج أهل السنة إلا ويدللوا عليه بهذه الأمثلة، خاصة المتعلقة في جانب الصحابة.
نعم، كم من آية تناولت فضل صحابة النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على هذه النقطة وأشار في يعني أكثر من حديث. كم من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشار فيه،
نعم،
إلى فضل صحابته صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان يعلم،
نعم،
أنهم سيأتي من بعده أو أنه سيأتي من، نعم، بعده أقوام يسيئون إليهم ويسبونهم ويتنقصون من قدرهم، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارات واضحة إلى هذا الأمر.
نعم، طبعا الأدلة حقيقة يعني بلغت مبلغ التواتر في بيان فضل، نعم، الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هؤلاء الصحابة هم أمنة للأمة، بمعنى أن وجودهم رضي الله تعالى عنهم الأمة بوجودهم تأمن من كثير من الشرور، ولهذا في عهد الصحابة أمن الناس من البدع والخرافات والانحرافات العقدية، أمن الناس من أن يؤتوا حتى في أموالهم وأعراضهم، الله جل وعلا لما مكن لهم جعلهم حفظا للناس وأمنا لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النجوم أمنة السماء،
نعم،
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، ثم قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت
أتى أصحابي ما يوعدون.
ولا شك أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة خير عظيم، يعني حتى في علامات الساعة لما ذكر الدجال يقول عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا أتكفل بذلك، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل واحد ينجي نفسه يرد على يستطيع بما معه من العلم أن يدفع عن نفسه تلك الفتنة العظيمة. ثم قال فإذا ذهب أصحابي، ثم قال وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وهذا في إشارة إلى، نعم، فضل الصحابة. ولهذا لما ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم توفوا ذهب أكثرهم، ظهرت البدع،
نعم،
وظهرت الانحرافات العقدية، وذهبت أقصد يعني حصلت تلك المقاتل، وتفرقت الأمة يعني في سنوات معدودة ظهرت بدع كثيرة جدا، خرجت الرافضة وخرج القدرية وخرج المرجئة وخرج الخوارج، في إشارة إلى أن وجود الصحابة في الأمة لا شك أنه كان خير لهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يجامل أحدا في النهي عن سب الصحابة وانتقاصهم حتى لو كان ذلك الإنسان من أصحابه، وحاشاهم أن ينتقص بعضهم بعضا، لكن قد يحدث بينهم ما يحدث من البشر من النزاع والخصومة، لأنهم في النهاية هم بشر،
نعم،
نحن لا ندعي العصمة لأحد لكن يبقى بالنهاية أنهم بشر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أو تلاحى خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف، وسنأتي إن شاء الله على هذا،
نعم،
يعني هذه شبهة يذكرها بعضهم في إشارة إلى 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 الانتقاص من خالد أو الحط من قدر من أسلم متأخرا والثناء على من أسلم مبكرا، هذا نوع حقيقة من انتقاص الصحابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الحديث صحيح وثابت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما تلاحى خالد وعبد الرحمن ابن عوف وكان عبد الرحمن المهاجر الأوائل، قال له صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، في إشارة إلى عظم فضل المهاجرين الأوائل، ولا يعني ذلك انتقاص من هو دونهم،
نعم،
كما يفهم بعض الناس. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل خالد ويقول والله هذا رجل يعني من أصحابي وفتح الله على يديه فتوحات عظيمة ونحن بحاجة إليه، لم يجامل إذا كان الأمر يتعلق بأحد من أصحابه. إذا كان هذا الصحابي وهو خالد رضي الله تعالى عنه كان هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم له، كيف بمن هو أقل من خالد ممن جاء بعده؟ كيف إذا كان أصلا الرجل ليس منتسبا إلى أهل السنة أو عند من الانحرافات والبدع ما الله به عليم؟ لا شك أن النصوص في ذلك يعني كثيرة جدا.
نعم.
بشارات النبي صلى الله عليه وسلم المتتابعة لهم بالجنة، فلان في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وكان يعدد، وكان يقول طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، وكان يعني عليه الصلاة والسلام يذكر أن يعني أحدهم وهو حنظلة رضي الله تعالى غسله، غسلته الملائكة، سعد بن معاذ يهتز له عرش الرحمن، غيرها من النصوص التي كانت تدلل على أسماء بعض المبشرين بالجنة. ولذلك يعني عد أهل العلم عدد من عدهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن بشرهم بأعينهم في الجنة وصل إلى قرابة أكثر من 39 صحابي، في إشارة إلى كثرة من كان يبشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهذا لم يكن باجتهاد من عنده وإنما وحي من الله عز وجل. ثم قبل قليل قدمنا بأن 39 هؤلاء كونهم بشرهم بأفرادهم وأعيانهم أيضا، فنقول أن بقية الصحابة غير 39 كلهم مبشرون أصلا
بنص القرآن،
القرآن الكريم على وجه العموم، بمعنى أنهم كلهم داخلون في معنى في الفضيلة العامة في دخول الجنة والثناء من الله عز وجل له عليهم ومدحهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم. فهذا يعني أو هذا مما يعني يذكر في هذا الجانب، وهو ما يتعلق في بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
نعم. نأتي إلى من قلنا إنهم يأتون من بعدهم.
نعم.
نأتي إلى التابعين.
نعم.
الذين أشاروا إشارات واضحة، فكما أشرتم بارك الله فيكم في العقيدة الطحاوية، وهذا قول للإمام أحمد قبل أن نتطرق للعقيدة الطحاوية، يقول إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام.
الله أكبر.
هذه واحدة. ثم نأتي إلى الطحاوي رحمه الله فيقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحدهم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم هنا 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 الشاهد
دين،
وحبهم دين الله وإيمان
الله،
مش ليس فقط مرتبة الدين بل هي الأعلى، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هكذا تحدث من أتى بعدهم وفهم الآية فهما جيدا.
نعم صحيح. نعم. بلا شك يعني النصوص حقيقة التي دلت على يعني نصوص أهل السنة في بيان فضل الصحابة وبيان أيضا الخطأ يعني خطأ من وقع فيهم كثيرة جدا، وحقوقهم بلا شك أنها كثيرة. نحن اليوم حقيقة يعني لم يكن يتصور الإنسان أن تبلغ الجرأة ببعض الناس، يعني حتى في ميزان البشر العادي الوفاء طبيعة للكرام من خلق الله عز وجل، وضد الوفاء الذي هو الجحود لا شك أنه ليست طبيعة الإنسان البشر العادي، بمعنى أن الإنسان جبل أصلا على الوفاء. اليوم لو أن إنسانا مثال، لو أراد أن نمثل، لو أن إنسانا من الناس أحسن إليك في أمر من أمور الدنيا، أمر يسير جدا، تجد أن ذلك الإنسان لا يغيب معروف عن, عن, عن عقلك ولا قلبك، تود لو أنك أعطيته عينيك، وهو أمر دنيوي.
نعم.
قد بمعنى أنه لو فات ما يترتب عليه فساد لا في دنياك ولا نقص في أعضائك، كيف إذا كان هذا المحسن إليك هو الذي بذل لك خير من هذه الدنيا وهو إخراجك من ظلمات الوثنية لنور الإسلام؟ لولا الصحابة بعد الله عز وجل لأصبح كثير من اليوم من ينتقصهم، إما عابد صنم أو يعبد نار كالمجوس أو غير ذلك. للأسف الشديد أن هؤلاء يعني غاب عنهم حتى الوفاء الذي هو طبيعة البشر.
نعم.
بمعنى أن الإنسان اليوم لا يمكن أن يسيء إلى من أحسن إليه، فكيف إذا كان هؤلاء كما ذكرت الذين تسببوا في خير الدنيا والدين لك، خير الدنيا والآخرة، بما بذلوا في يعني جهادهم الأول رضي الله تعالى عنهم وبما أوصلوا الدين إلى أقصى الدنيا، فلذلك الانتقاص منهم والحط من قدرهم هذا لا يمكن أن يكون إنسان عنده كما نقول ذرة أو مسكة من وفاء في حق هؤلاء، وإنما هذه طبيعة الجاحد الذي لا يعرف للصحابة قدرهم ولا فضلهم. وأيضا يعني مما يدلل أن عبارات السلف كانت شديدة في هذا الجانب، بمعنى أنهم كانوا يرون أن الذي ينتقص الصحابة هو لا يريدهم بأسمائهم، الصحابة توفاهم الله عز وجل وفارقوا هذه الدنيا، إذن هناك يعني الطعن في الصحابة هو مطية لشيء آخر.
نعم.
أنت حينما تنتقص من نقل الدين إلينا معنى ذلك أنك أيضا
يريد الدين
أنك تريد أن تشكك في هذا المنقول.
نعم.
المنقول قد يكون ليس فقط نصا من سنة وإنما قد يكون حتى القرآن.
نعم.
الصحابة هذا القرآن نقل إلينا أيضا بالتواتر.
نعم.
السنة نقلت إلينا بالتواتر. ولهذا يعني حينما نسمع بعض عبارات بعض أهل السنة في يعني اتهام أو التشديد في حق من ينتقص الصحابة حتى أن بعضهم وصفه بالزندقة كما جاء عن أبي زرعة وغيره. نعم. ما إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق.
نعم.
فإذا هذه الكلمة لا يمكن أن تقال إلا لأنه يستشعر بأن هؤلاء جعلوا الطعن في الصحابة مطية إلى 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 ما وراء ذلك.
إلى الطعن في الدين.
إلى الطعن في الدين. وأنت حينما تسقط هذا الصحابي وتلغي يعني أو يصبح تنقله من العدالة إلى 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 غيرها بلا شك أن بعد ذلك ستبقى الآن تدقق فيما نقل إلينا.
نعم.
فتشكك فيما نقل من القرآن، فيما نقل من السنة، فيما نقل أيضا من الخير الذي نقله للأمة. فهذا هو أو هذه النتيجة التي سنصل إليها في النهاية. ولذلك لا نلاحظ هنا يعني لو أردنا أن نمثل مثالا، لماذا أبو هريرة؟
نعم.
لماذا عائشة؟ لماذا عبد الله بن عمر؟ لماذا عبد الله
نقلة الدين؟
نقلة الدين.
نعم.
طبعا عبد الله بن عباس ما يستطيعون لأنه في النهاية هو من آل البيت.
من آل البيت.
لا يستطيعون. نعم. لكن كم روى أبو هريرة وكم روى عائشة، كم روى عبد الله بن عمر بن العاص.
نعم.
كم روى عبد الله بن عمر؟ إذن هؤلاء يعني أحاديثهم لو جمعت هي ربع ما نقل إلينا من السنة، ربع.
صحيح.
تخيل لو هؤلاء الرموز، هؤلاء الأربعة الذي سميت لك، هذا مثال طبعا وإلا قد يكون هناك هم طبعا لم يرضوا عن أحد أصلا.
نعم.
هؤلاء يعني بل نقول لو أنهم كان عندهم الجرأة حتى أن يطعنوا في مرويات ابن عباس لطعنوا، لكن كما نقول يقدمون رجل ويؤخرون أخرى. حينما تلغي هؤلاء وتحط من قدرهم وتنتقصهم أنت في النهاية توصلت إلى النتيجة التي يريدها مثل هؤلاء في إلغاء ما نقلوا إلينا من الدين، وهذا هنا مكمن الخطورة. ولذلك أبو هريرة ليس مقصودا لذاته، أبو هريرة بالعكس يعني كان مشغول بالعلم، يعني كان رضي الله تعالى حياته كلها قد أفناها في العلم والحفظ والتدريس رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن لما كان راوية الإسلام وأكثر الحديث جاءت من طريقه بدأوا يشككون فيه، كذلك فعلوا الأمر ذاته فيما يتعلق في معاوية رضي الله تعالى عنه.
نعم. وهنا سنتوقف بإذن الله تعالى. يعني سنلتقي مع أبي عبد الرحمن معاوية أمير المؤمنين، معاوية
خال
ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، خال المؤمنين، بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. ونبدأ بهذا السؤال، لماذا معاوية رضي الله عنه؟ مشاهدي الكرام فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد ضاوي العصيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولا شك أن سيدنا معاوية رضي الله عنه قد اجتمعت له مناقب واجتمع له شرف الصحبة إلى جانب شرف النسب، وهذا ما ينساه كثيرون مما يسيئون إلى مقام سيدنا معاوية رضي الله عنه. ولكن لماذا يسيئون إلى سيدنا معاوية على وجه التحديد بداية؟
فعلا يعني في هذه الأيام حقيقة وفي الآونة الأخيرة طبعا الطعن في معاوية ليس جديدا.
نعم.
يعني الطعن في معاوية له يعني قدم وجود البدع، بمعنى أن هؤلاء أهل الضلال وجدوا حقيقة يعني الطعن في معاوية مطية للطعن في سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان السلف يتنبهون لذلك جيدا. ولذلك بعضهم سمى يعني معاوية ستر لأصحاب محمد.
نعم.
بمعنى أن هذا الستر إذا كشف فإنهم سيتجرؤون على ما وراء ذلك. وقد روي هذا عن عبد الله المبارك وعن الإمام أحمد وعن الربيع بن نافع الحلبي وغيرهم من السلف، يعني كما جاء عن الربيع بن نافع كان يقول معاوية إذا ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كشف الستر اجترؤوا على ما وراءه.
نعم.
وكان بعضهم يقول معاوية حلقة الباب، يعني مثل الباب الآن إذا المغلق لو فتح فإنهم أيضا سيتجرؤون على ما وراءه. وكان يقول يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول معاوية محنة، يعني بمعنى يبتلى فيها المؤمن من المنافق.
نعم.
ولهذا لا يبغضه كما ذكر الإمام الطحاوي، لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن. ولذلك كان معاوية فيصلا في معرفة المؤمن من المنافق، خاصة مع كثرة الطاعنين فيه. ولذلك هؤلاء يعني الضلال ليس في القد يعني في الوقت المعاصر، وإنما من قدم يعني في الوقت الحديث. وجدنا أسماء كثيرة اليوم للأسف الشديد أصبحت يعني تتكلم عن معاوية بشيء من الانتقاص، بل بعضهم اليوم أصبح يشار إليه بالبنان ويصدر في المجالس والقنوات ويظهر بحجة أنه جاء بشيء غريب بالنسبة لبعض الناس، وهو التدقيق كما يقول هو، أو قراءة ثاقبة، بعض يسميها يقول قراءة هادئة وثاقبة في التاريخ الإسلامي، ويبدأ حينئذ في الطعن في معاوية. وأسماء هؤلاء كثيرة، يعني الآن أحمد الكبيسي والدكتور أحمد الكبيسي، عدنان إبراهيم وهذا شر منه بلا شك، ياسر الحبيب قبله، مجتبى الشيرازي وغيرهم، هؤلاء كلهم بالنهاية يعني تباعدت بلدانهم ويعني تباعدت حتى يعني أماكنهم، لكن اجتمعوا كلهم على حرب هذا الصحابي، لأن كما قال الإمام أحمد هو محنة لأصحابي، محنة للمؤمن والمنافق، إذا طعن فيه وتجري عليه تجروا على ما وراء. ولذلك لماذا معاوية؟ يعني معاوية مثل سائر الصحابة، لكن هؤلاء وجدوا أن معاوية طريق سهل لأجل أن يعني ينالوا منه.
نعم.
هؤلاء اعتمدوا طبعا في كثير من أحوالهم وأخبارهم على مرويات غالبها مبني على الكذب، وما صح منها فلأهل السنة عندهم فيها تأويل، بمعنى وسنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر شيء بالتفصيل. ولكن نحن ندين الله عز وجل كما كان أهل السنة يفعلون، أننا مما ندين الله عز وجل به أننا بما يعني طبعا يعني معاوية كما نعلم الخلاف الذي حدث بينه وبين علي رضي الله تعالى عنهم جميعا كان هو السبب الذي فتح بعد ذلك باب للطعن فيه.
نعم.
وسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن ذلك وذكر أيضا الشبه والرد عليها. لكن الجواب أن يقال بأن يعني لما وجد هؤلاء أن معاوية جاء بعد طبعا زمن الخلافة الراشدة، طبعا هؤلاء أيضا يعني ما عندهم الجرأة، طبعا أنا أتكلم الآن عن المنتسبين لأهل السنة، طبعا الرافض يطعنون في الصحابة كلهم، لكن أتكلم عن المنتسبين لأهل السنة، يعني هؤلاء لا يمكن يتجرأ اليوم على الصديق ولا على عمر ولا على عثمان ولا على علي. ونحن كما أقول نحسن الظن ببعضهم، طبعا ما نحسن الظن بالبعض الآخر، لأن البعض أصلا يعني نحن ندين الله عز وجل بأن عباراتهم تدل على ما في قلوبهم من عقيدة الرفض، وليست قضية اليوم نقول والله عنده خلل في فهم التاريخ، هذا رجل يتصنع الظهور بمظهر أهل السنة وهو يبطن الرفض من خلال ما يصرح حتى ببعض عباراته كما هو الحال بالنسبة لعدنان إبراهيم وغيره. فالشاهد أن يعني يجب أن نعلم بأن الطعن في معاوية كما ذكرت هو مطية لما يكون وراء ذلك.
نعم. إذن نأتي إلى معاوية رضي الله عنه، إلى خال المؤمنين وموقع معاوية بين الصحابة وفضائل معاوية رضي الله عنه.
نعم. طبعا معاوية ثبت في السنة نصوص كثيرة في بيان فضله رضي الله تعالى عنه. قبل أن أذكر النصوص الخاصة عندنا النصوص العامة، يكفينا أن معاوية صحابي بإجماع الأمة أنه صحابي، لا يمكن أحد ينكره اليوم. والصحابي وسنأتي على تعريف الصحابي التعريف الصحيح، وليس كما عرفه الدكتور أحمد الكبيسي بأنه يقول بأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يعني إبليس لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء صحابة؟
مؤمنا به،
بمعنى نفى الإيمان. وأيضا التعريف حتى من جهة التدقيق نفى يعني حتى قضية، عفوا هو ما قال لقي، هو قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يخرج حتى من كان الصحابة أعمى مثل ابن أم مكتوم وغيره.
نعم.
وهذا أيضا تعريف قاصر وناقص ولم يقل به أحد من أهل السنة، ويدخل عليه محترزات، يعني هذا يعني مثل هذا يلزم منه لوازم باطلة كما ذكرت قبل قليل. أولا النصوص العامة التي جاء في فضل معاوية كثيرة. الأمر الثاني يكفيه هذا اللقب العظيم خال المؤمنين كما ذكر ذلك الإمام الذهبي وغيره، ونسبة يعني كونه خال المؤمنين لأن أخته التي هي رملة رضي الله تعالى عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فكونه أم نعم. فكونه أخي يعني أخوها في دلالة على أنه خال المؤمنين. نعم. هذا حقيقة اللقب ليس لقبا حديثا، وإنما ذكره أهل العلم قبل ذلك. فهناك فضائل كثيرة جدا. يكفي معاوية شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في مواضع كثيرة. أولا دعا له بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وفي بعض الروايات: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به واغفر له. بالله عليك يا أخ أسامة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لرجل بالمغفرة، هل يظن أن هذا الدعاء لن يكون مجابا؟
وجبت.
النبي صلى الله عليه وسلم الداعي،
وجبت.
اي نعم، الداعي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالهداية، ودعا له أن يكون هاديا في نفسه، يعني مهديا في نفسه هاديا لغيره.
نعم.
وهذا يعني هذه الهداية حصلت كما سنذكر بأن معاوية رضي الله تعالى عنه لا يعرف في زمن يعني الفتوحات أحد فتح بلاد الكفار كما فعل معاوية.
نعم.
فتح المشرق والمغرب، وسأذكر بعض البلاد التي فتحها التي اجتمعت في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أثنى عليه بدخول الجنة كما سنأتي. من النصوص التي جاءت وهي تعين بأن معاوية من أهل الجنة، وهو حديث الذي جاء، الحديث المشهور الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حرام، أنه قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو البحر من أمتي قد أوجبوا.
نعم.
يعني قد أوجبت له الجنة. ونعرف أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان قد طلب من عمر أن يغزو البحر، يغزو يعني لما فتحوا الشام أراد أن يركب البحر، لأنه يعرف أن وراء البحر هناك بلاد لم يصل إليها المسلمون، وكانت في ذلك الوقت أقرب بلد هي كانت جزيرة قبرص.
نعم.
فكان عمر رضي الله تعالى عنه لم يأبى على معاوية إلا لخشيته أن يعني شفقة على المسلمين أن يغرقوا في البحر، لأنهم لم يتعودوا.
نعم.
فلما جاء زمن عمر، زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، أذن لمعاوية بركوب البحر. وهذا دلالة أيضا على فضل معاوية، كون عمر يوليه ثم تستمر الولاية لما إلى زمن عثمان، هذا دليل شرفه.
نعم.
وأنه كفء لتلك الولاية رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو من أمتي البحر مغفور لهم، وفي رواية قد أوجبوا.
نعم.
فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم.
نعم.
وفعلا ركب البحر وماتت رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه دلالة على أو دلالة من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أيضا بدعاء ثالث، أنه قال: اللهم علم معاوية الكتاب، اللهم علمه، اللهم فقهه في الكتاب، وعلمه الحساب، وقه العذاب.
نعم.
لاحظ ثلاث أدعية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، إضافة إلى ما سبق من أدعية.
نعم.
في حقه رضي الله تعالى عنه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بذلك: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب،
وعلمه الحساب،
ووقه العذاب.
نعم.
هذا إشارة إلى عظم أيضا شرف معاوية رضي الله تعالى. وفوق هذا أيضا من الشرف الذي استحقه رضي الله تعالى ولم ينله غيره إلا ما ندر من الصحابة، أنه كان أحد كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلل ما ذكرته قبل قليل، حينما نطعن في معاوية نحن نطعن في النقل الذي.
نعم.
نقله معاوية. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتمنه على وحي الله عز وجل من السماء ويصطفيه من بين الصحابة، ونعرف بأن كتاب الوحي لم يكونوا كثرة بالصحابة، كانوا قلة.
نعم.
وكون النبي صلى الله عليه وسلم يختار من بينهم معاوية ويجعله يكتب الوحي، هذه لا شك أن هذا دلالة على تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له. ولا يمكن أن يولي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان إلا من كان أمينا، لو لم يكن أمينا ما ولاه. فالطعن فيه هو طعن أيضا فيما نقل إلينا، ليس فقط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حتى فيما نقل إلينا من القرآن والنصوص التي كتبها بخط يده لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الفضائل الكثيرة العظيمة التي نالها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
نعم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكيه.
نعم.
وسنأتي إلى بعض الشبهات التي.
نعم.
يأخذونها حتى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يفهمون.
نعم.
ما وراء هذه الكلمات، يعني حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ثكلتك أمك يا معاذ، فهل دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنها كلمة جرت على ألسنة العرب أنذاك وتقال في تحببا؟ حينما يقول لسيدنا معاوية مثلا اذهب اليه لا اشبع الله بطنه. نعم هذه ايضا مما جرى على ألسنة العرب. ولذلك يعني اريد ان اتوقف عند عدم فهم معاني الكلمات او ما وراء الكلمات في المتون وكيف يستغلها هؤلاء في الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا انا اتصور الشبهات كثيرة جدا
يعني سيكون لها حلقة مفردة بإذن
انا فقط
الله.
اجمالا اقول الشبهات غالبا لا تصدر الا من جاهل طيب او انسان صاحب هوى وبدعة، وهذا هو الاكثر اليوم. يعني ما يثار حول معاوية اليوم قد يغلب عليه يجتمع فيه الجهل ويجتمع فيه كذلك ايضا البدعة والضلال. اليوم يعني التدقيق في بعض العبارات وعدم استيعابها ومعرفة معناها قد يكون هؤلاء الناس اولا اما ان يكونوا ايضا اصحاب هوى او جهلاء او اناس بعيدون كل البعد عن معرفة كلام العرب ولغتها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت أخي أسامة له عدة عبارات جرى عليها لسانه عليه الصلاة والسلام وذكرها وهو لا يريد عين تلك العبارة. والعرب تقول اليوم تربت يداك وثكلتك أمك وغيرها من العبارات، لكن لها معاني لا يعنى بالضرورة هو الدعاء عليه وانتقاصه وأيضا التنكيل به وغير ذلك. هذا لا يمكن أن يفهمه إلا إنسان كما ذكرت عنده شيء من الهوى. أنا فقط أدلل في فضائل معاوية إضافة لما ذكرت من نصوص السنة إلى أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ينظرون إلى معاوية رضي الله تعالى عنه والله. هناك يعني ثناء كثير من الصحابة على معاوية، لهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاء إليه رجل فقال يعني كأنه هو ينظر كأنه نوع من الطعن في معاوية، قال رأيته يصلي الوتر ركعة.
نعم.
يعني كأنها أمر كبير عظيم
أتى شيئا غريبا
إيه طبعا جاء ابن عباس، ابن عباس كان من علماء الصحابة. فقال ابن عباس أو قد فعل ذلك؟ قال بلى رأيته. فقال ابن عباس قال إنه فقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من أراد أن يوتر بخمس فليفعل، بثلاث فليفعل، بواحدة فليفعل.
نعم.
كون معاوية يوتر بركعة هو أصلا عنده سند من سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعني أنه أن هذا نوع من النقص في حقه رضي الله تعالى عنه. وكان يقول أبو الدرداء ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يأتي بالصفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إضافة إلى ثناؤه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو ثناء الصحابة عليه بما كان عنده من الحلم والعدل في رعيته. ولذلك معاوية لمن لا يعلم كان من النوادر الذين لم يشتكي رعيتهم عليهم من الصحابة. بعض الصحابة اشتكوا عليهم لأهواء طبعا، وإلا فهم أرفع وأشرف وأعظم من أن يتكلم عنهم من هو دونهم ممن عنده شيء من الهوى. لما تكلموا عن سعد رضي الله تعالى عنه وأهل العراق، وتكلموا عن عمرو بن العاص وكذا، لكنه جلس يحكم في الشام رضي الله تعالى عنه أكثر من 20 سنة، لا يعرف أن أحدا اشتكاه رضي الله تعالى، لما كان يعني حتى قال ابن عمر ما عرفت أو ما علمت أحدا أسخى منه، كان يغدق على الناس، وعاش الناس في تلك الحقبة من زمنه في عافية وغنى، لم يترك فقيرا رضي الله تعالى عنه حتى نال خيره كل من جاوره. لذلك اليوم بعض الناس لما يأتي عند معاوية ويقارن بين حكمه مثلا وبين حكم من جاء بعد معاوية ممن قل حكمه من الرعاة العدول مثل مثلا عبد الله المبارك، مثل عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، فقال له عبد الله المبارك لما جاء رجل قال عمر بن عبد العزيز أفضل أو معاوية؟ وهذا من الأخطاء اليوم، بعض الناس يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس، هذا غير صحيح. إذا كان هناك خليفة خامس فأولى الناس به الصحابة. عمر بن عبد العزيز كان من يعني من 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 أعظم من تولى على المسلمين خليفة عادلا، وكان قد جمع بين العلم والزهد والورع وتقوى الله عز وجل. ومع ذلك لما قيل مبارك أيهم أفضل فقال لا يعدل بأصحاب محمد أحدا. ثم قال والله لغبار أنف فرس معاوية في جهاده مع رسول الله خير من كذا وكذا عمر بن عبد العزيز.
لصحبته لرسول الله.
يقول هذا الشرف فقط يكفيه حتى
أنه صاحب النبي،
أنه صاحب النبي سلم يكفيه عما قدم رضي الله تعالى عنه، ناهيك عن أيضا المنافع العظيمة التي نالتها الأمة بسببه. أضف إلى ذلك ما حصل من الخير على يديه، أنا ذكرت حكمه، لكن أيضا ما حصل على يديه رضي الله تعالى عنه من الفتوحات التي حدثت على يديه من خلال ما يعني كان قد تسبب في إيصال الإسلام إلى 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 بلاد الدنيا. أنا أذكر فقط من باب المثال، نأخذ على سبيل المثال أنه رضي الله تعالى عنه كان من أوائل الجيوش التي غزت القسطنطينية. نعم لم يفتح له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقال بأن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وهذا أيضا من شرفه. فتح جزيرة قبرص، فتح جزيرة القيروان، فتح شمال إفريقيا، فتح بلاد الغور، الغور اللي هي الآن تسمى أفغانستان هذه. هذه كلها كانت في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه. لاحظ هذه البلاد البعيدة، بلخ وما وراء نهر جيحون وبلاد ترمذي اللي منها الإمام الترمذي، وجزيرة رودس، وكذلك القيروان وغيرها من الفتوحات الكثيرة، هذه كلها في زمن معاوية. بمعنى يعني أنا يعني أريد أن أصل إلى النتيجة اليوم لهذا من من مما ذكر أهل العلم، لماذا لا يمكن أن يصل من جاء بعد الصحابة إلى منزلة الصحابة؟ نقول سبب وحيد، أو سبب يعني أقل الأسباب ذكرا. اليوم لو أن إنسانا تسبب في هداية إنسان، نقول هذا المهتدي كل حسنة يفعلها هي في ميزان الهادي. نعم. الذي كان سببا. كيف بهؤلاء الصحابة الذين فتحوا الدنيا؟ تخيل أن كل من كان على الكفر وأسلم كل حسنة يصنعونها فهي في ميزان الصحابة، فأنى لمن جاء بعدهم أن يأخذ منزلتهم وأن ينال شرفهم ويرتقي إلى 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 مراقيهم ويصل إلى إلى درجاتهم. لا يمكن. ولهذا من 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 من, من الظلم أن بعض الناس اليوم يظن أن والله فلان وإن كان له أثر ونفع في الأمة أنه يستطيع أن يصل لمنزلة الصحابة. نقول شتان بين الثرى والثرية. ولو كانت الثرية اليوم لها شرف ومنزلة إن كانت قد قدمت الأمة شيء مثل علماء المسلمين ومن جاء بعد الصحابة من التابعين وغير ذلك.
نعم نعم. إذن سنعيش هذه الحلقات مع سيدنا معاوية هذا المنسب الشريف، فهو معاوية ابن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي، وهذه الأسماء هذه جدود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب
في الجد الرابع.
نعم.
مع في عبد مناف يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقط في فائدة. نعم. يعني أذكرها وأختم بها، يعني لم يجتمع يعني لصحابي من كبار الصحابة، نترك الصغار، لكبار الصحابة لم يجتمع لصحابي اجتمع إسلامه أبويه في حياته مثل معاوية.
نعم.
أسلم هو وأبوه أبو سفيان وأمه هند بنت عتبة في زمنه في حياته. أنا أتكلم عن كبار. نعم. الصحابة هذا قليل ترى.
نعم.
لكن قد يكون صغار الصحابة كثير.
نعم.
لكن هذا من الشرف الذي يذكر له رضي الله عنه.
نعم. إذن أسلم سيدنا معاوية عام الفتح، وقال ابن كثير رحمه الله كان أبوه من سادات قريش تفرد بالسؤدد بعد يوم بدر، ثم لما أسلم بعد ذلك حسن إسلامه وكان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده، وصحب معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرها من السنن والمسانيد. سنعيش بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة مع الشبهات التي ألقى بها هؤلاء عبر التاريخ في سيدنا معاوية، ويرد عليها شيخنا بإذن الله تعالى. ثم في الحلقة التي تلي ذلك سيكون حوار، وحوار هادئ جدا مع الدكتور أحمد الكبيسي فيما أورده عن خال المؤمنين. الشكر موصول لك شيخ الحبيب، شكر الله لك وبارك الله فيك، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحابي.